إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فهذه رسالة لطيفة للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، عنوانها الوسائل المفيدة للحياة السعيدة. قال رحمه الله تعالى في مقدمتها: الحمد لله الذي له الحمد كله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. أما بعد، فإن راحة القلب وسروره وزوال همومه وغمومه هو المطلب لكل أحد، وبه تحصل الحياة الطيبة ويتم السرور والابتهاج. ولذلك أسباب دينية وأسباب طبيعية وأسباب عملية، ولا يمكن اجتماعها كلها إلا للمؤمنين. وأما من سواهم فإنها وإن حصلت لهم من وجه وسبب يجاهد عقلاؤهم عليه، فاتتهم من وجوه أنفع وأثبت وأحسن حالا ومآلا. قال رحمه الله: ولكني سأذكر برسالتي هذه ما يحضرني من الأسباب لهذا المطلب الأعلى الذي يسعى له كل أحد. فمنهم من أصاب كثيرا منها فعاش عيشة هنيئة وحي حياة طيبة، ومنهم من فرط فيها كلها فعاش عيشة الشقاء وحي حياة التعساء، ومنهم من هو بين بحسب ما وفق له، والله الموفق والمستعان به على كل خير وعلى دفع كل شر. فصل: وعظم الأسباب لذلك، أي لتحصيل الحياة المطمئنة السعيدة، وعظم الأسباب لذلك وأصلها وأسها هو الإيمان والعمل الصالح. قال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فمن خصائص الإيمان أنه يثمر طمأنينة القلب وراحته وقناعته بما رزق الله وعدم تعلقه بغيره، وهذه هي الحياة الطيبة. فإن أصل الحياة الطيبة راحة القلب وطمأنينته وعدم تشوشه مما يتشوش منه الفاقد للإيمان الصحيح. فذكر الله رب العالمين هذه الآية في كتابه المجيد، وأخبر تعالى ووعد من جمع بين الإيمان والعمل الصالح بالحياة الطيبة في هذه الدار، وبالجزاء الحسن في هذه الدار وفي دار القرار. وسبب ذلك واضح، فإن المؤمنين بالله الإيمان الصحيح المثمر للعمل الصالح المصلح للقلوب والأخلاق والدنيا والآخرة، معهم أصول وأسس يتلقون فيها جميع ما يرد عليهم من أسباب السرور والابتهاج وأسباب القلق والهم والأحزان. يتلقون المحاب والمسار بقبول لها وشكر عليها واستعمال لها فيما ينفع، فإذا استعملوها على هذا الوجه أحدث لهم من الابتهاج بها والطمع في بركتها وبقائها
ورجاء ثواب الشاكرين أمورا عظيمة تفوق بخيراتها وبركاتها هذه المسرات التي هي ثمراتها، ويتلقون المكاره والمضار والهم والغم بالمقاومة لها بما يمكنهم أن يقاوموه به، وبتخفيف ما يمكنهم تخفيفه، والصبر الجميل لما ليس لهم عنه بد، وبذلك يحصل لهم من آثار المكاره من المقاومات النافعة والتجارب والقوة، ومن الصبر واحتساب الأجر والثواب أموراً عظيمة تضمحل معها المكاره وتحل محلها المسار والآمال الطيبة والطمع في فضل الله وثوابه، كما عبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن هذا في الحديث الصحيح الذي أخرجه مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. فأخبر صلى الله عليه وآله وسلم أن المؤمن يتضاعف غنمه وخيره وثمرات أعماله في كل ما يطرقه من السرور ومن المكاره. لهذا تجد اثنين تطرقهما نائبة من نوائب الخير أو الشر فيتفاوتان تفاوتا عظيما في تلقيها، وذلك بحسب تفاوتهما في الإيمان والعمل الصالح. هذا الموصوف بهذين الوصفين يتلقى الخير والشر بما ذكرناه من الشكر والصبر وما يتبعهما، فيحدث له السرور والابتهاج وزوال الهم والغم والقلق وضيق الصدر وشقاء الحياة، وتتم له الحياة الطيبة في هذه الدار. والآخر يتلقى المحاب بأشر وبطر وطغيان، فتنحرف أخلاقه ويتلقاها كما تتلقاها البهائم بجشع وهلع، ومع ذلك فإنه غير مستريح القلب بل مشتته من جهات متعددة، مشتت من جهة خوفه من زوال محبوباته ومن كثرة المعارضات الناشئة عنها غالبا، ومن جهة أن النفوس لا تقف عند حد بل لا تزال متشوقة لأمور أخرى قد تحصل وقد لا تحصل، وإن حصلت على الفرض والتقدير فهو أيضا قلق من الجهات المذكورة، ويتلقى المكاره بقلق وجزع وخوف وضجر، فلا تسأل عما يحدث له من شقاء الحياة ومن الأمراض الفكرية والعصبية ومن الخوف الذي قد يصل به إلى أسوأ الحالات وأفظع المزعجات، لأنه لا يرجو ثوابا ولا صبر عنده يسليه ويهون عليه. وكل هذا مشاهد بالتجربة، ومثل واحد من هذا النوع إذا تدبرته ونزلته على أحوال الناس رأيت الفرق العظيم بين المؤمن العامل بمقتضى إيمانه وبين من لم يكن كذلك، وهو أن الدين يحث غاية الحث على القناعة برزق الله وبما آتى العباد من فضله وكرمه المتنوع. فالمؤمن إذا ابتلي بمرض أو فقر أو نحوه من الأغراض التي كل أحد عرضة لها، فإنه بإيمانه وبما عنده من القناعة والرضا بما قسم الله له تجده قرير العين، لا يتطلب بقلبه أمرا لم يقدر عليه ولم يقدر له، ينظر إلى من هو دونه ولا ينظر إلى من هو فوقه، وربما زادت بهجته وسروره وراحته على من هو متحصل على جميع المطالب الدنيوية إذا لم يؤت القناعة. كما تجد هذا الذي ليس عنده عمل بمقتضى الإيمان إذا ابتلي بشيء من الفقر أو فقد بعض المطالب الدنيوية تجده في غاية التعاسة والشقاء. ومثل آخر إذا حدثت أسباب الخوف وألمت بالإنسان المزعجات، تجد صحيح الإيمان ثابت القلب، مطمئن النفس، متمكنا من تدبيره وتسييره لهذا الأمر الذي دهمه بما هو في وسعه من فكر وقول وعمل، قد وطن نفسه لهذا المزعج الملم. وهذه أحوال تريح الإنسان وتثبت فؤاده. كما تجد فاقد الإيمان بعكس هذه الحال، إذا وقعت المخاوف انزعج لها ضميره وتوترت أعصابه وتشتتت أفكاره وداخله الخوف والرعب واجتمع عليه الخوف الخارجي والقلق الباطني الذي لا يمكن التعبير عن كنهه. وهذا النوع من الناس إن لم يحصل لهم بعض الأسباب الطبيعية التي تحتاج إلى تمرين كثير، انهارت قواهم وتوترت أعصابهم، وذلك لفقد الإيمان الذي يحمل على الصبر، خصوصا في المحال الحرجة والأحوال المحزنة المزعجة. فالبر والفاجر والمؤمن والكافر يشتركان في جلب الشجاعة الاكتسابية وفي الغريزة التي تلطف المخاوف وتهونها، ولكن يتميز المؤمن بقوة إيمانه وصبره وتوكله على الله واعتماده عليه واحتسابه لثوابه أمورا تزداد بها شجاعته وتخفف عنه وطأة الخوف وتهون عليه المصاعب، كما قال تعالى: إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون. ويحصل لهم من معونة الله ومعيته الخاصة ومدده ما يبعثر المخاوف. قال تعالى: واصبروا إن الله مع الصابرين. هذا هو السبب الأول الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى، وبين أنه من الوسائل المفيدة للحياة السعيدة، بل هو أعظم تلك الوسائل، بل هو أصل تلك الوسائل، وكل ما يأتي من الوسائل بعد ذلك فإنما هو فرع عن هذا الأصل، الإيمان والعمل الصالح. وقد ذكر رحمه الله في التوضيح والبيان من ثمرات الإيمان أنه يسلي صاحبه عن المصائب والمكاره التي كل أحد عرضة لها في كل وقت، ومصاحبة الإيمان واليقين أعظم مسل عنها ومهون له، وذلك لقوة إيمانه وقوة توكله ولقوة رجائه بثواب ربه وطمعه في فضله. فحلاوة الأجر تخفف مرارة الصبر. قال تعالى: إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون. ولهذا تجد اثنين تصيبهم مصيبة واحدة أو متقاربة، وأحدهما عنده إيمان والآخر فاقد له، تجد الفرق العظيم بين حاليهما وتأثيرها في ظاهرهما وباطنهما. وهذا الفرق راجع إلى الإيمان والعمل بمقتضاه، كما أنه يسلي عند ورود المصائب والمكاره، وأيضا يسلي عند فقد المحاب. فإذا فقد المؤمن حبيبه الذي تمكن حبه من قلبه من أهل وولد ومال وصديق وشبهها، تسلى بحلاوة إيمانه. والإيمان خير عوض للمؤمن عن كل مفقود، كما هو مشاهد مجرب. وفقد المحبوب في الحقيقة معدود من المصائب، ولولا أن يعقوب عليه الصلاة والسلام عنده من الإيمان ما يهون عليه مصيبته في فقد يوسف عليه السلام مع شدة حبه العظيم، بحيث قال لإخوته لما طلبوا منه بعض يوم أن يذهب معهم ليرتع ويلعب، قال: إني لا يحزنني أن تذهبوا به. فأخبر أن المانع له من إرساله أنه لا يصبر على فراقه ولا ساعة من نهار، ولكنهم عالجوه وذكروا له الأسباب التي توجب له أن يرسله معهم، فأرسله ليقضي الله أمرا كان مفعولا. فمن هذه حاله وهذا حبه البليغ الذي لا يمكن المعبر أن يعبر عنه، هل يدخل في الذهن أنه يبقى هذه المدة الطويلة على الوجود؟ بل يغلب على الظن أن الحب يفتت كبده بأسرع وقت، ولكن قوة الإيمان وقوة الرجاء في الله أوجب له أن يتماسك كل هذه المدة حتى جاء الله بالفرج الذي وعد به المؤمنين. وكذلك أم موسى حين ذهب اليم بموسى وأصبح فؤادها فارغا من كل شيء إلا من الحزن على موسى، ولولا أن الله ربط على قلبها بالإيمان وعلمت أن وعد الله حق لكادت تبدي بما في قلبها وتصرح بمصيبتها. ولكن هو الإيمان المثبت عند الشدائد، المسلي عند المصائب، المقوي إذا وهنت القوى، المعزي إذا عز العزى. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في وصيته العظيمة في حديث ابن عباس رضي الله عنهما الذي في السنن: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. وهذا اللفظ في هذا الحديث الصحيح أخرجه البيهقي في الشعب، وكذلك ابن أبي عاصم في السنة، وصححه الألباني في ظلال الجنة، وأخرجه الترمذي وأحمد وغيرهما، وليس في هذه الروايات هذا اللفظ: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، أي تعرف إلى الله بالإيمان وأعمال الإيمان وأنت صحيح غني قوي، يعرفك الله في الشدة، يقويك الله على مباشرتها ويعينك على معالجتها. وأعظم شدة تنزل بالمؤمن شدة الموت وسكراته. فهذا الحديث بشرى لكل مؤمن قد تعرف إلى ربه في رخائه أن يعينه في ذلك المقام الحرج والشدة المزعجة وضعف القوى وتكاثف الشياطين الذين يريدون أن يحولوا بين العبد وختم حياته بالخير، فإن الله يعينه بتأييده وروحه ورحمته، والله عز وجل ذو الفضل العظيم. فهذا هو السبب الأول من الأسباب التي ذكرها العلامة السعدي رحمه الله تعالى للحياة السعيدة: الإيمان بالله تبارك وتعالى. قال: ومن الأسباب التي تزيل الهم والغم والقلق الإحسان إلى الخلق بالقول والفعل وأنواع المعروف، وكلها خير وإحسان، وبها يدفع الله عن البذل والفاجر الهموم والغموم بحسبها. ولكن للمؤمن منها أكمل الحظ والنصيب، ويتميز بأن إحسانه صادر عن إخلاص واحتساب لثوابه، فيهون الله عليه بدل المعروف لما يرجوه من الخير ويدفع عنه المكاره بإخلاصه واحتسابه. قال تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وقد أخرج مسلم في صحيحه بسنده عن تميم الداري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وقد أخبر تعالى أن هذه الأمور كلها خير ممن صدرت منه، والخير يجلب الخير ويدفع الشر. وأخبر أن المؤمن المحتسب يؤتيه الله أجرا عظيما، ومن جملة الأجر العظيم زوال الهم والغم والأقدار ونحوها. وقد جعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم محبة الخير للمسلم من كمال الإيمان، فقال صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين من رواية أنس رضي الله عنه: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. قال العلامة السعدي رحمه الله: فصل. ومن أسباب دفع القلق الناشئ عن توتر الأعصاب واشتغال القلب ببعض المكدرات الاشتغال بعمل من الأعمال أو علم من العلوم النافعة، فإنها تلهي القلب عن اشتغاله بذلك الأمر الذي أقلقه، وربما نسي بسبب ذلك الأسباب التي أوجبت له الهم والغم، ففرحت نفسه وازداد نشاطه. وهذا السبب أيضا مشترك بين المؤمن وغيره، ولكن المؤمن يمتاز بإيمانه وإخلاصه واحتسابه في اشتغاله بذلك العلم الذي يتعلمه أو يعلمه، ويعمل الخير الذي يعلمه، إن كان عبادة فهو عبادة، وإن كان شغلا دنيويا أو عادة دنيوية أصحبها النية الصالحة وقصد الاستعانة بذلك على طاعة الله، فلذلك أثره الفعال في دفع الهم والغم والأحزان. فكم من إنسان ابتلي بالقلق وملازمة الأكدار فحلت به الأمراض المتنوعة، فصار دواؤه الناجع نسيانه السبب الذي كدره وأقلقه واشتغاله بعمل من مهماته. وينبغي أن يكون الشغل الذي يشتغل فيه مما تأنس به النفس وتشتاقه، لا يكون مما تكرهه النفس وتعافه، لأنه إن فعل ذلك ازداد سوءا على سوء وكدرا على كدر. وأما إذا ما اشتغل بما تأنس به نفسه وتشتاقه فإن هذا أدعى لحصول هذا المقصود النافع والله أعلم. ومما يدفع به الهم والقلق وتحصل به الحياة السعيدة اجتماع الفكر كله على الاهتمام بعمل اليوم الحاضر وقطعه عن الاهتمام في الوقت المستقبل وعن الحزن على الوقت الماضي. ولهذا استعاذ النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الهم والحزن، كما في الصحيحين عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: كنت أخدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم فكنت أسمعه يكثر أن يقول: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وضلع الدين وغلبة الرجال. فالحزن على الأمور الماضية التي لا يمكن ردها ولا استدراكها، والهم الذي يحدث بسبب الخوف من المستقبل، فيكون العبد ابن يومه يجمع جده واجتهاده في إصلاح يومه ووقته الحاضر، فإن جمع القلب على ذلك يوجب تكميل الأعمال ويتسلى به العبد عن الهم والحزن. وهذه من أعظم النصائح التي تحفظ على المرء وقته وجهده وتوفر عليه طاقته وتجعله مستقيما على دربه، وأيضا فإن هذه تقيمه قائما بواجب الوقت، وإلا فإنه سيقع في الخلل والاضطراب الذي يؤدي إلى التقصير في واجب الوقت. فلا حزنه على ما مر من زمانه ولا اهتمامه بما يأتي من أوانه يفعل شيئا سوى أن يكدر عليه حاضره. وقد سمى العلامة الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى هذه الغيرة على الوقت بالغيرة القاتلة، لأنها لا تصنع شيئا سوى أن تبعثر الحاضر وتشوشه. وقد ذكر العلامة المفسر الأصولي المصنف الشيخ السعدي رحمه الله في القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن نحو من هذا الذي ذكره هاهنا، فقال: يرشد الله عباده في كتابه من جهة العمل إلى قصر نظرهم إلى الحالة الحاضرة التي هم فيها، ومن جهة الترغيب فيه والترهيب من ضده إلى ما يترتب عليها من المصالح، ومن جهة النعم إلى النظر إلى ضده. وهذه القاعدة الجليلة دل عليها القرآن في آيات عديدة، وهي من أعظم ما يدل على حكمة الله، ومن أعظم ما يرقي العاملين إلى خير ديني ودنيوي. فإن العامل إذا كان مشتغلا بعمله الذي هو وظيفة وقته، فإن قصر فكره وظاهره وباطنه عليه نجح وتم عمله بحسب حاله، وإن نظر وتشوقت نفسه إلى أعمال أخرى لم يحن وقتها بعد، فترت عزيمته وانحلت همته، وصار نظره إلى الأعمال الأخرى ينقص من إتقان عمله الحاضر وجمع الهمة عليه. ثم إذا جاءت وظيفة العمل الآخر جاءه وقد ضعفت همته وقل نشاطه، وربما كان الثاني متوقفا على الأول في حصوله أو تكميله، فيفوت الأول والثاني، بخلاف من جمع قلبه وقالبه وصار أكبر همه القيام بعمله الذي هو وظيفة وقته، فإنه إذا جاء العمل الثاني فإذا هو قد استعد له بقوة ونشاط وتلقاه بشوق، وصار قيامه بالأول معونة على قيامه بالثاني. ومن هذا قوله تعالى مصرحا بهذا المعنى: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية. فانظر كيف حالهم الأولى وأمنيتهم وهم مأمورون بكف الأيدي، فلما جاء العمل الثاني ضعفوا كل الضعف عنه. ونظير هذا ما عاتب الله به أهل أحد في قوله: ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. وقد كشف هذا المعنى كل الكشف قوله تعالى: ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. لأن فيه تكميلا للعمل الأول وتثبيتا من الله وتمرينا على العمل الثاني. ونظيره قوله تعالى: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. فأعقبهم نفاقا في قلوبهم. فالله أرشد العباد أن يكونوا أبناء وقتهم وأن يقوموا بالعمل الحاضر ووظيفته، ثم إذا جاء العمل الآخر صار وظيفة ذلك الوقت واجتمعت تلك الهمة والعزيمة عليه، وصار القيام بالعمل الأول معينا على الثاني. وهذا المعنى في القرآن كثير. وأما الأمور المتأخرة فإن الله يرشد العاملين إلى ملاحظتها لتقوى هممهم على العمل المثمر للمصالح والخيرات، وهذا كالترغيب المتنوع من الله على أعمال الخير والترهيب من أفعال الشر بذكر عقوباتها وثمراتها الذميمة. فاعرف الفرق بين النظر إلى العمل الآخر الذي لم يجئ وقته وبين النظر إلى ثواب العمل الحاضر الذي كلما فترت همة صاحبه وتأمل ما يترتب عليه من الخيرات استجد نشاطه وقوي عليه وهانت عليه مشقته، كما قال تعالى: إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون. فهذه من الوسائل التي جعلها الله رب العالمين مفضية إلى الحياة السعيدة، أن يكون المرء ابن حاضره، عائشا في وقته، قائما بفرضه. أما إذا ما شغل نفسه بما مر من زمانه وضاع عليه فتقطعت نفسه على ذلك حسرات، وكذلك شغله الهم بما يستقبل من أيامه ولياليه ففترت عزيمته وضعفت قوته، فهذه هي الغيرة القاتلة على الوقت، وهي لا تؤدي في النهاية إلا إلى تدمير الحياة. وقد أرشد النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى أمر أشار إليه العلامة المصنف رحمه الله تعالى، حيث قال صلى الله عليه وسلم: انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم، فإنه أجدر ألا تزدروا أي تحتقر نعمة الله عليك. الحديث في الصحيحين. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا دعا بدعاء أو أرشد أمته إلى دعاء فهو يحث مع الاستعانة بالله والطمع في فضله على الجد والاجتهاد بالتحقق لحصول ما يدعو بحصوله والتخلي عما كان يدعو لدفعه، لأن الدعاء مقارن للعمل، فالعبد يجتهد فيما ينفعه في الدين والدنيا ويسأل ربه نجاح مقصده ويستعينه على ذلك، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: احرص على ما ينفعه واستعن بالله ولا تعجز، وإذا أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. أخرجه مسلم في صحيح. فجمع صلى الله عليه وسلم بين الأمر بالحرص على الأمور النافعة في كل حال والاستعانة بالله وعدم الانقياد للعجز الذي هو الكسل الضار، وبين الاستسلام للأمور الماضية النافذة ومشاهدة قضاء الله وقدره، وجعل الأمور قسمين: قسما يمكن العبد السعي في تحصيله أو تحصيل ما يمكن منه أو دفعه أو تخفيفه، فهذا يبدي فيه العبد مجهوده ويستعين بمعبوده، وقسما لا يمكن فيه ذلك فهذا يطمئن له العبد ويرضى ويسلم. ولا ريب أن مراعاة هذا الأصل سبب للسرور وزوال الهم والغم. قال رحمه الله تعالى: فصل. ومن أكبر الأسباب لانشراح الصدر وطمأنينته الإكثار من ذكر الله، فإن لذلك تأثيراً عجيباً في انشراح الصدر وطمأنينته وزوال همه وغمه. قال تعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فلذكر الله أثر عظيم في حصول هذا المطلوب لخاصيته ولما يرجوه العبد من ثوابه وأجره. هذه أيضاً من الوسائل المفيدة للحياة السعيدة، بل من أكبرها. أن يزال لسانك رطباً بذكر الله عز وجل، هذا من أعظم ما حصلت به السعادة دنيا وآخرة. وقد ذكر الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله في الوابل الصيب ما يقرب من 100 فائدة من فوائد الذكر، كل فائدة من هذه 100 تعقد عليها الخناصر ويحرص عليها المرء حرصه على النفس، حرصه على الحياة. فمن فوائد الذكر العظيمة كما يقول رحمه الله أنه يجلب لقلب الذاكر الفرح والسرور والراحة، ويورث القلب السكون والطمأنينة، كما قال الله تعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ومعنى قوله تعالى وتطمئن قلوبهم أن يزول ما فيها من قلق أو اضطراب، ويكون فيها بدل ذلك الأنس والفرح والراحة. وقوله تعالى ألا بذكر الله تطمئن القلوب أي حقيق بها وحري ألا تطمئن لشيء سوى ذكره تبارك وتعالى، بل إن الذكر هو حياة القلب حقيقة، وهو قوت القلوب والروح. فإذا فقده العبد صار بمنزلة الجسم إذا حيل بينه وبين قوته، فلا حياة للقلب حقيقة إلا بذكر الله. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الذكر للقلب مثل الماء للسمك، فكيف يكون حال السمك إذا فارق الماء؟ فكذلك القلب إذا فارق الذكر جرى عليه ما يجري على السمك إذا فارق الماء. ومن أكبر الأسباب لانشراح الصدر وطمأنينته التحدث بنعم الله الظاهرة والباطنة، فإن معرفتها والتحدث بها يدفع الله به الهم والغم، ويحث العبد على الشكر الذي هو أرفع المراتب وأعلاها، حتى ولو كان العبد في حالة فقر أو مرض أو غيرهما من أنواع البلايا، فإنه إذا قابل بين نعم الله عليه التي لا يحصى لها عد ولا حساب، وبينما أصابه من مكروه لم يكن للمكروه إلى النعم نسبة. فينظر إلى ما تبقى لا إلى ما فقد لا إلى ما ذهب. والمثل المضروب هاهنا بكثرة يدور على الألسن حيثما دار هذا المعنى ما قاله عروة بن الزبير لما تمشت الأكلة في رجله وقرر الأطباء في عصره حسمها، ثم عليهم بعد ذلك أن يضعوها أي الجزء المتبقي من رجله في الزيت المغلي، فدخل في الصلاة لم يرد ولم يسمح بمرقد ولا أن يثبته الرجال بقوتهم إلى الأرض حتى لا يتحرك، وقال أكفيكم ذلك من نفسي، فدخل في الصلاة وشرع فيها فحسموا رجله أو قدمه، فلما وضعوا ما تبقى بعد ذلك في الزيت المغلي أغشي عليه، فلما أفاق والعرق يتصبب منه نظر إلى ما تبقى من أعضائه فقال الحمد لله، اللهم إن كنت قد ابتليت في عضو فقد عافيت في أعضاء. فقيل له وهو على حاله إن ولدك الأكبر قد رمحته فرس فمات، فقال إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم إن كنت قد ابتليت في ابن فقد عافيت في أبناء. فينظر العبد إلى ما تبقى. تعلمون ما يأخذ به الناس في هذا العصر مما يقال له التنمية البشرية، وهم يستقدمون لذلك ويستجلبون له. الخبراء زعموا من أجل أن يعلموا الناس ذلك لاستخراج الطاقات الكامنة في النفس البشرية، يعقدون لذلك المحاضرات وينفقون كثيرا من الأموال. وهذا كله لو رجعت إلى أصله ليس من دين الله في شيء، بل إن الذين فعلوا شيئا من ذلك قد أرجعه بعض الذين ينظرون في الكتاب والسنة إلى أصله في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا عندنا بفضل الله رب العالمين في كتاب ربنا وسنة نبينا ما يغنينا ويكفينا، لا نحتاج إلى أحد بفضل الله تبارك وتعالى في هذه الأمور. فلو أقبل الناس على مثل هذه القواعد التي يذكرها هذا العلامة رحمه الله تعالى وهو يذكر لهم الوسائل المفيدة للحياة السعيدة، وقلما تطرق عالم من علماء المسلمين في هذا العصر إلى مثل هذه الموضوعات، ولكنه كان معنيا بها وكان حريصا على لفت أنظار المسلمين إليه، فكتب لهم هذه الوسائل. ولا شك أنه كان يرى ما حوله مما يصاب الناس به من الأمراض التي ترجع إلى التوتر والعصبية والقلق الزائد إلى غير ذلك، حتى إنه هو رحمه الله تعالى أصيب بارتفاع حاد في ضغط الدم وكان سببا في موته بعد ذلك رحمه الله رحمة واسعة. وهذا كله يتأتى في جملته من أن يكون المرء عائشا على أعصابه، مستفزا مستوفزا متحفزا، لا حلم ولا وقار ولا تسليم ولا إنابة، وزوال تلك المنغصات والمكدرات والمزعجات إنما هو بالأخذ بالوسائل التي بينها الله رب العالمين في كتابه وبسطها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في خطابه في سنته صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله بل المكروه والمصائب إذا ابتلى الله بها العبد وأدى فيها وظيفة الصبر والرضا والتسليم هانت وطأته وخفت مؤونته، وكان تأمل العبد لأجرها وثوابها والتعبد لله بالقيام بوظيفة الصبر والرضا يدع الأشياء المرة حلوة فتنسيه حلاوة أجرها مرارة صبرها. ومن أنفع الأشياء في هذا الموضع أي لاستجلاب الحياة السعيدة استعمال ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم واللفظ له: انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم فإنه أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. وفي لفظ: إذا نظر أحدكم إلى من فضل عليه في المال والخلق فلينظر إلى من هو أسفل منه ممن فضل عليه. فإن العبد إذا نصب بين عينيه هذا الملحظ الجليل رآه يفوق جمعا كثيرا من الخلق في العافية وتوابعها وفي الرزق وتوابعه مهما بلغت به الحال، فدائما هنالك من هو دونك في أمر من الأمور بل في كثير من الأمور. فلا تنظر إلى من فوقه في أمور الدنيا، ولكن انظر إلى من دونه، فإن الأعور لو نظر إلى الأعمى لهان عليه حاله، إلى غير ذلك من هذه الأمور التي إذا ما تأمل المرء فيها علم صدق ما قاله رحمه الله، ولا محالة هو فيه صادق، لأنه أسسه على كلام الصادق المصدوق صلى الله وسلم وبارك عليه، كما في الحديث الذي مر: وكلما طال تأمل العبد في نعم الله الظاهرة والباطنة الدينية والدنيوية رأى ربه قد أعطاه خيرا كثيرا ودفع عنه شرورا متعددة. ولا شك أن هذا يدفع الهموم والغموم ويوجب الفرح والسرور. فصل: ومن الأسباب الموجبة للسرور وزوال الهم والغم السعي في إزالة الأسباب الجالبة للهموم وفي تحصيل الأسباب الجالبة للسرور، وذلك بنسيان ما مضى عليه من المكاره التي لا يمكنه ردها، ومعرفته أن اشتغال فكره فيها من باب العبث والمحال، وأن ذلك حمق وجنون، فيجاهد قلبه عن التفكر فيها، وكذلك يجاهد قلبه عن قلقه لما يستقبله مما يتوهمه من فقر أو خوف أو غيرهما من المكاره التي يتخيلها في مستقبل حياته، فيعلم أن الأمور المستقبلة مجهول ما يقع فيها من خير وشر وآمال وآلام، وأنها بيد العزيز الحكيم، ليس بيد العباد منها شيء إلا السعي في تحصيل خيراتها ودفع مضراتها. ويعلم العبد أنه إذا صرف فكره عن قلقه من أجل مستقبل أمره واتكل على الله ربه في إصلاحه واطمأن إليه في ذلك، فإذا فعل العبد ذلك اطمأن قلبه وصلحت أحواله وزال عنه همه وقلقه. هذا أيضا من أعظم الأسباب لو تدبره العاقل، فإن من أخذ به ولو كان كافرا فما مر في كلامه في أن بعض الوسائل التي سيذكرها تنفع البر والفاجر ويأخذ بها المسلم والكافر، لأنها تعود في النهاية إلى أمور تشترك فيها تلك الطوائف. قال: ولكنها تكون أنفع للعبد المؤمن كما مر في كلامه، فلا شك أن ثمرتها عند المؤمن لا يمكن أن تقارن بها ثمرتها عند المشرك أو عند المنافق. فهذه قاعدة من القواعد، أن الإنسان ينبغي عليه أن يجتهد في ألا يتوقف عند حدود ما يتوهمه من فقر أو خوف أو غيرهما من المكاره التي يتخيلها في مستقبل حياته، بل يتوكل على الله ربه. والمرء إذا ما فكر في هذه الأمور على النحو المغلوط فإنه لن يصنع شيئا. الذي يسافر من أجل التجارة لو أنه جعل نصب عينيه مخاطر السفر فإنه لا يمكن أن يسافر، وكذلك سائر الأمور فإنه لا يمكن أن تخلو حال من المنغصات والآلام والهموم والغموم، حتى لو أن الإنسان بذل ما بذل من المال والجهد من أجل أن يبني قصرا منيفا، وبذل ما بذل من المال والجهد من أجل أن يؤثثه تأثيثا عظيما بحيث إنه يكون مما لا يخطر على بال كثير من المترفين. لو أنه فعل ذلك واستقر به فترة من الزمان لود لو تحول عنه، وقد دل على ذلك كتاب ربنا، لأن الله تعالى لما ذكر الجنة قال لا يبغون عنها حولا، أي تحولا. فالجنة وحدها هي التي إذا دخلها المرء لا يتمنى ولا يود أن يتحول عنه، فدل بمفهومه على أن أي منزل تنزله مهما بلغت وسائل المتعة فيه فإنك مهما قضيت فيه من زمان طال أو قصر فإنك تود التحول عنه. هذا يدلك على أنه لا استقرار لك إلا في دار أبيك الأولى التي خرج منها بذنبه عليه الصلاة والسلام، أعني آدم صلى الله عليه وسلم. ومن أنفع ما يكون في ملاحظة مستقبل الأمور استعمال هذا الدعاء الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو به: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، والموت راحة لي من كل شر. أخرجه مسلم. وكذلك قوله صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم رحمتك أرجو، فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت. رواه أبو داود بإسناد صحيح. وقد قال أنس رضي الله تعالى عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لفاطمة: ما يمنعك أن تسمعي ما أوصيك به، أن تقولي إذا أصبحت وإذا أمسيت: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. أخرجه النسائي والبزار والحاكم، وصححه الحاكم والمنذري، وحسنه الألباني. فإذا لهج العبد بهذا الدعاء الذي فيه صلاح مستقبله الديني والدنيوي بقلب حاضر ونية صادقة مع اجتهاده فيما يحقق ذلك، حقق الله له ما دعاه ورجاه وعمل له، وانقلب همه فرحا وسرورا. قال العلامة المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ومن أنفع الأسباب لزوال القلق والهموم إذا حصل على العبد من النكبات أن يسعى في تخفيفها. كيف؟ بأن يقدر أسوأ الاحتمالات التي ينتهي إليها الأمر ويوطن على ذلك نفسه، فإذا فعل ذلك فليسعى إلى تخفيف ما يمكن تخفيفه بحسب الإمكان. فبهذا التوطين وبهذا السعي النافع تزول همومه وغمومه، ويكون بدل ذلك السعي في جلب المنافع وفي دفع المضار الميسورة للعبد. فإذا حلت به أسباب الخوف وأسباب الأسقام وأسباب الفقر والعدم، والعدم هو الفقر والعدم ضد الوجود، وأسباب الفقر والعدم لما يحبه من المحبوبات المتنوعة، فليتلقى ذلك بطمأنينة وتوطين للنفس عليه، بل على أشد ما يمكن منها، فإن توطين النفس على احتمال المكاره يهونها ويزيل شدتها، وخصوصا إذا أشغل نفسه بمدافعتها بحسب مقدوره. فيجتمع في حقه توطين النفس مع السعي النافع الذي يشغل عن الاهتمام بالمصائب، ويجاهد نفسه على تجديد قوته المقاومة للمكاره مع اعتماده في ذلك على الله وحسن الثقة به. ولا ريب أن لهذه الأمور فائدتها العظمى في حصول السرور وانشراح الصدور مع ما يؤمله العبد من الثواب العاجل والآجل، وهذا مشاهد مجرب وقائعه ممن جربه كثيرة جدا. كما ذكرت لك فيما يتعلق بالتنمية البشرية وما أشبه، وليست وليدة هذا العقد من الزمان ولا الذي قبله ولا الذي قبله، ولكن بدأ كثير من الغربيين يكتبون الكتب من أجل نفي القلق وتحصيل السعادة واكتساب الأصدقاء وما أشبه، ومع ذلك فإنهم لا يبلغون شيئا بإيذاء هذا الذي تسمعه. لو تدبرت وعقلت وشددت عليه عزمك وحولته إلى واقع تعيشه، إلى قواعد ترسي عليها أحوالك، وإلى سبل تمضي فيها ميمما قصدك، لو أنك فعلت لوجدت إن شاء الله تبارك وتعالى الاطمئنان ونفيت القلق ولعشت الحياة السعيدة حق. فصل: ومن أعظم العلاجات لأمراض القلب العصبية، بل وأيضا للأمراض البدنية، قوة القلب وعدم انزعاجه وانفعاله للأوهام والخيالات التي تجلبها الأفكار السيئة. ربما يعترض متحلق فيقول: وهل للقلب أمراض عصبية؟ نعم، هذه هي التي يقول عنها الأطباء هي الأمراض النفس جسمية، يعني الأمراض الجسدية التي تكون ناشئة عن اختلالات نفسية. وأبرز ذلك وأوضحه ما يتعلق بارتفاع ضغط الدم ومرض السكري، وكذلك قرحة المعدة، إلى أمور كثيرة. فكل ذلك إنما يؤدي إليه القلق الزائد والاضطراب والعصبية وعدم التماسك النفسي. تؤدي هذه الحال إلى جملة من هذه الأمراض إن لم تؤدي إليها كلها. فيقول: ومن أعظم العلاجات لأمراض القلب العصبي، بل وأيضا للأمراض البدنية، قوة القلب وعدم انزعاجه وانفعاله للأوهام والخيالات التي تجلبها الأفكار السيئة. لأن الإنسان متى استسلم للخيالات وانفعل قلبه للمؤثرات من الخوف من الأمراض وغيرها، ومن الغضب والتشوش من الأسباب المؤلمة، ومن توقع حدوث المكاره وزوال المحاب، أوقعه ذلك في الهموم والغموم والأمراض القلبية والبدنية والانهيار العصبي الذي له آثاره السيئة التي قد شاهد الناس مضارها الكثيرة. ومتى اعتمد القلب على الله وتوكل عليه ولم يستسلم للأوهام ولا ملكته الخيالات السيئة، ووثق بالله وطمع في فضله، اندفعت عنه بذلك الهموم والغموم، وزالت عنه كثير من الأسقام البدنية والقلبية، وحصل للقلب من القوة والانشراح والسرور ما لا يمكن التعبير عنه. فكم ملئت المستشفيات من مرضى الأوهام والخيالات الفاسدة، وكم أثرت هذه الأمور على قلوب كثير من الأقوياء فضلا عن الضعفاء، وكم أدت إلى الحمق والجنون. والمعافى من عافاه الله ووفقه لجهاد نفسه لتحصيل الأسباب النافعة المقوية للقلب الدافعة لقلقه. قال تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي كافيه جميع ما يهمه من أمر دينه ودنياه. فالمتوكل على الله قوي القلب لا تؤثر فيه الأوهام ولا تزعجه الحوادث، لعلمه أن ذلك من ضعف النفس ومن الخور والخوف الذي لا حقيقة له، ويعلم مع ذلك أن الله قد تكفل لمن توكل عليه بالكفاية التامة، فيثق بالله ويطمئن لوعده، فيزول همه وقلقه، ويتبدل عسره يسرا، وترحه فرحا، وخوفه أمنا. فنسأله تعالى العافية، وأن يتفضل علينا بقوة القلب وثباته بالتوكل الكامل الذي تكفل الله لأهله بكل خير ودفع كل مكروه وضير. قال رحمه الله: فصل. وفي قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي رواه مسلم: لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها خلقا آخر، أو قال غيره. وفركه بكسر الراء يفركه بفتحها إذا أبغضه، والفرق البغض. لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها خلقا آخر. قال في هذا القول النبوي العظيم فائدتان عظيمتان، إحداهما الإرشاد إلى معاملة الزوجة والقريب والصاحب والمعامل وكل من بينك وبينه علقة واتصال، وأنه ينبغي أن توطن نفسك على أنه لا بد أن يكون فيه عيب أو نقص أو أمر تكرهه، هذا لا بد منه. وكثير من الناس يكون قبل الزواج أو قبل أن يلحق برفقة من زملاء صالحين أو غير صالحين مما يقدره الله تبارك وتعالى عليه، كثير منهم يكون سويا في نفسه وعقله وفكره ونظره، ثم ينتهي به الأمر إلى البيمارستان. وكذلك الزوجات، فكثيرات هن اللواتي كن صالحات ثم تحولن بعد الزواج إلى شيطانات، وكل ذلك من أجل الخلطة والاختلاط. فعلى كل إنسان أن يوطن نفسه على أنه لا بد أن يكون في مخالطه ومعامله، وكذلك في كل من بينه وبينه علقة واتصال، والعلقة التعلق، يقال له بفلان علقة أي تعلق، أن يكون فيه عيب أو نقص أو أمر يكرهه، هذا لا بد منه. فإذا وجدت ذلك فقارن بين هذا وبين ما يجب عليك أو ينبغي لك من قوة الاتصال والإبقاء على المحبة بتذكر ما فيه من المحاسن والمقاصد الخاصة والعامة. وبهذا الإغضاء عن المساوئ وملاحظة المحاسن تدوم الصحبة والاتصال وتتم الراحة وتحصل لك. وهذا أخذ من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها خلقا آخر. فهي مؤمنة تحافظ على نفسها وتحافظ على ماله وتحافظ على بيته، وقد تكون صخابة أو مستفزة أو بها عيب مما يلحق بالأخلاق أو بالخلق إلى غير ذلك مما لا يخلو منه بشر، فحينئذ ماذا يكون؟ لابد من الإغضاء عن المساوئ وملاحظة المحاسن لتدوم الصحبة والاتصال ولتتم الراحة ولتحصل للمخالط والعشير. هذه الأمور من أهم ما على طالب العلم أن يتعلمه في معاشرته ومعاملته ومجاورته وصحبته وغير ذلك. فهذه فائدة. الفائدة الثانية هي زوال الهم والقلق وبقاء الصفاء والمداومة على القيام بالحقوق الواجبة والمستحب وحصول الراحة بين الطرفين. ومن لم يسترشد بهذا الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم بل عكس القضية فلحظ المساوئ وعمي عن المحاسن، فلا بد أن يقلق ولا بد أن يتكدر ما بينه وبين من يتصل به من المحبة، ويتقطع كثير من الحقوق التي على كل منهما المحافظة عليها. وكثير من الناس ذوي الهمم العالية يوطنون أنفسهم عند وقوع الكوارث والمزعجات على الصبر والطمأنينة، لكن عند الأمور التافهة البسيطة يعني اليسيرة عند الأمور التافهة اليسيرة يقلقون وتكدروا الصفاء. السبب في هذا أنهم وطنوا أنفسهم عند الأمور الكبار وتركوها عند الأمور الصغار فضرتهم وأثرت في راحتهم، فالحازم يوطن نفسه على الأمور القليلة والكبيرة ويسأل الله الإعانة عليها وألا يكله إلى نفسه طرفة عين، فعند ذلك يسهل عليه الصغير كما سهل عليه الكبير ويبقى مطمئن النفس ساكن القلب مستريحا. أما قلت لك إدمان النظر في كتبه رحمه الله تعالى يزيد في العقل، فهذا ينفعك في حياتك كما ينفعك في دينك. وتأمل هذا الملحظ العجيب، فإن كثيرا من الناس الذين آتاهم الله رب العالمين بسطة في العلم أو بسطة في المواهب التي أنعم الله بها عليهم، تجده عند وقوع المزعجات والكوارث المقلقات ثابتاً كالطود، ولكن يهيجه أدنى شيء فتعجب لعدم ثباته مع هذا الأمر التافه وثباته مع هذا المقلق الجامح. وقد علل المصنف هذا الاختلال بقوله: لأنه وطن نفسه عند الأمور الكبيرة وأخلى زمامها عند الأمور التافهة اليسيرة، فخذلته عند وقوع التوافه ونصرته عند وقوع الأمور العظام. فتأمل في هذا الأمر العجيب واسأل الله العافية. فصل: العاقل يعلم أن حياته الصحيحة هي حياة السعادة والطمأنينة وأنها قصيرة جدا، فلا ينبغي له أن يقصرها بالهم والاسترسال مع الأكدار، فإن ذلك ضد الحياة الصحيحة، فيشح بحياته أن يذهب كثير منها نهبا للهموم والأكدار، ولا فرق في هذا بين البدر والفاجر، ولكن المؤمن له من التحقق بهذا الوصف الحظ الأوفر والنصيب النافع العاجل والآجل. وينبغي أيضا إذا أصابه مكروه أو خاف منه أن يقارن بين بقية النعم الحاصلة له دينية أو دنيوية وبين ما أصابه من مكروه، فعند المقارنة يتضح كثرة ما هو فيه من النعم واضمحلال ما أصابه من المكاره، وكذلك يقارن بين ما يخافه من حدوث ضرر عليه وبين الاحتمالات الكثيرة في السلامة منه، فلا يدع الاحتمال الضعيف يغلب الاحتمالات الكثيرة القوية، وبذلك يزول همه وخوفه ويقدر أعظم ما يكون من الاحتمالات التي يمكن أن تصيبه، فيوطن نفسه لحدوثها إن حدثت، ويسعى في دفع ما لم يقع منها وفي رفع ما وقع أو تخفيفه. وقد قال رحمه الله تعالى في الرياض الناظرة: ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حديثان صحيحان فيهما بشارة وخير عظيم للصابرين والشاكرين. أحدهما قوله: ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول ما أمره الله به: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها، إلا أجره الله في مصيبته وأخلف له خيرا منه. الحديث أخرجه مسلم من رواية أم سلمة رضي الله عنه، فهذا يشمل أي مصيبة كانت. وإن من قال هذا القول بصدق جمع الله له بين الخلف العاجل والثواب العاجل والآجل. الحديث الثاني: إن الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها، أيضا أخرجه مسلم من رواية أنس. هذا وعد بأن من حمد الله بعد الأكل والشرب حصل له من الله الرضا الذي هو أكبر من نعيم الجنات. عموم العلة يقتضي أن جميع النعم إذا حصلت للعبد فحمد الله عليها حصل له هذا الثواب، فاجتمع له نعمة الدنيا والدين. ومن لطفه تعالى أن العبد إذا استغنى بما أحله الله له عما حرمه وتناول الحلال الملائم للنفوس بهذه النية كان له حسنات، كما قال صلى الله عليه وسلم حين ذكر أنواعا من الصدقات حتى قال: وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له أجر؟ قال: رأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر، فتبارك الكريم الوهاب. والحديث أخرجه مسلم من رواية أبي ذر رضي الله عنه. من الأمور النافعة لتحصيل الحياة السعيدة أن تعرف أن أذية الناس لك وخصوصا في الأقوال السيئة لا تضره بل تضره، إلا إن أشغلت نفسك في الاهتمام به وسوغت لها أن تملك مشاعرك، فعند ذلك تضرك كما ضرت، فإن أنت لم تضع لها بالا لم تضرك بشيء. إنهم يقولون، ماذا يقولون؟ دعهم يقولون، واشغل نفسك بالخير، فلا تلتفت إلى ما يقولون ولا تبالي به. ما أكثر ما يتكلم الناس، إنهم لا يدعون أحد، فمهما تكلم الناس فلا تلتفت إلى كلامهم حتى ولو كان الكلام ثناء عليك، فإن الثناء ينتهي في النهاية وينحل إلى كلام لا يفيد، وثناؤهم عليك في المنتهى لا يسد جوعتك ولا يستر عورتك ولا يطعم أبناءك من جوع، وإنما هو كلام. ولكن إن كان بحق فهذا من عاجل بشرى المسلم، كما بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم وضع له القبول في الأرض إذا أحبه الله رب العالمين. واعلم أن حياتك تبع لأفكارك، فإن كانت أفكارا فيما يعود عليك نفعه في دين أو دنيا فحياتك طيبة سعيدة، وإلا فالأمر بالعكس وهو كذلك. ولذلك تجد كثيرا ممن لا علم عندهم ولا حلم ولا معرفة بما ينفع ويضر، ممن يفتح الله عليهم الدنيا، انظر إليهم وهم يصرفون المال، وحينئذ تعرف مقدار عقولهم، لأنهم إنما يصرفونه ويحيون حياتهم تبعا لأفكارهم، فهذا الذي يأتون به إنما أزتهم عليه دوافعهم وأفكارهم، فهم خاضعون لها تابعون لتلك الأفكار. وأما المؤمن فإن الله إذا فتح عليه الدنيا فإنه يصرفها على مقتضى محاب الله رب العالمين وعلى حسب رضوانه، فتنظر في تصرفه فتجد فيه الحكمة ويضع الشيء في موضعه، وأما الآخر فسفيه مبدد لا يدري ماذا يصنع. إذن حياتك تبع لأفكارك، فإن كانت أفكارا فيما يعود عليك نفعه في دين أو دنيا فحياتك طيبة سعيدة، وإلا فالأمر بالعكس. وأضيق سجن يدخله امرؤ هو فكرة خائبة لا هو بالذي يستطيع أن يحققها ولا هو بالذي يستطيع أن يتخلص منه، فكرة مغروسة في مخه كالنصر لا يستطيع أن ينزعه ولا يستطيع أن يبرئه، فكرة خائبة يعيش أسيرا له، فلا هو الذي يستطيع أن يحققها ولا هو الذي يستطيع أن يتخلص منه. هذا أضيق سجن على الإطلاق، نسأل الله العافية. ومن أنفع الأمور لطرد الهم أن تواطن نفسك على أن تطلب الشكر من الله وحده، وألا تطلب الشكر إلا من الله وحده. فإذا أحسنت إلى من له حق عليه أو من ليس له حق عليه، فاعلم أن هذا معاملة منك مع الله. لا تبالي بشكر من أنعمت عليه ولا تلتفت إليه، لا تنتظر، كما قال الله عز وجل في حق خواص خلقه: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. وأتأكد هذا في معاملة الأهل والأولاد ومن قوي اتصالك بهم، فمتى وطنت نفسك على إلقاء الشر عنهم فقد أرحت واسترحت. ومن دواعي الراحة أخذ الفضائل والعمل عليها بحسب الداعي النفسي دون التكلف الذي يقلقه، وتعود على أدراجك خائبا من حصول الفضيلة حيث سلكت الطريق الملتوية. هذا من الحكمة، وأن تتخذ من الأمور الكدرة أمورا صافية حلوة، وبذلك يزيد صفاء اللذات وتزول الأكدار. أن تتخذ من الأمور الكدرة أمورا صافية حلوة، في أشهر كتاب كتب لنفي القلق تجد عنوانا لفصل مهم فيه من هذا الكلام، ويقول هنا رحمه الله: أن تتخذ من الأمور الكدرة أمورا صافية حلوة، ويقول: اصنع من الليمون شرابا حلوا. هناك هذا هو، ليس شيء ينقصكم، فأقبلوا على دين ربكم، تأملوا في كلام علمائكم، اسأل الله أن يعفو عني وعنكم أجمعين. اجعل الأمور النافعة نصب عينيك، وعمل على تحقيقها، ولا تلتفت إلى الأمور الضارة لتلهو بذلك عن الأسباب الجالبة للهم والحزن. استعن بالراحة وجمع النفس على الأعمال المهمة. ومن الأمور النافعة حسم الأعمال في الحال والتفرغ في المستقبل، لأن الأعمال إذا لم تحسم اجتمع عليك بقية الأعمال السابقة وانضافت إليها الأعمال اللاحقة فتشتد وطأته. فإذا حسمت وحسمت أنت كل شيء بوقته أتيت الأمور المستقبلة بقوة في تفكيرك وعزم على عملك. وينبغي أن تتخير من الأعمال النافعة الأهم. ينبغي على المرء أن يختار من الأعمال النافعة الأهم، وأن لا يشغل نفسه بالأمور التافهة. إن الله تعالى كريم يحب الكرماء، جواد يحب الجودة، يحب معالي الأمور ويكره سفسافها. والحديث ثبته الألباني رحمه الله تعالى كما في صحيح الجامع وغيره. إن الله عز وجل يحب معالي الأمور ويكره سفسافها، والسفساف هو ما يصعد عند إعمال الرحى طحنا أو عند إعمال الأقدام على الطريق سعيا، فما يتصاعد من ذرات الغبار وكذا ما يتصاعد من ذرات الطحين هذا هو السفساف، هذا لا قيمة له. إن الله يحب معالي الأمور ويكره سفسافها، فاحذر أن تستغرقك التوافه، وكن رجلا بحق، تأخذ بعزائم الأمور وتدع الصغائر، تجتهد في إرضاء ربك والسير على ما كان عليه نبيك صلى الله عليه وآله وسلم. فأخذ بالأهم فالأهم، وميز بين ما تميل نفسك إليه وتشتد رغبتك فيه، فإن ضده يحدث السآمة والملل والكدر. استعن على ذلك بالفكر الصحيح والمشاورة، فما ندم من استشار. وادرس ما تريد فعله درسا دقيقا، فإذا تحققت المصلحة وعزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. انتهت هذه الرسالة النافعة إن شاء الله من رسائل العلامة السعدي رحمه الله، وهي رسالة الوسائل المفيدة للحياة السعيدة، وهي تغنينا بفضل الله تبارك وتعالى عما سطره الكافرون والمشركون والمجرمون، وكذا اقتص أثرهم ومن اقتص أثرهم من أهل الحزبية البغيضة، لأن كثيرا منهم شغل نفسه بأمثال هذه الأمور المستحدثة من التنمية البشرية وتنمية القدرات والبرمجة العصبية وما أشبه ذلك من هذه الأمور الشركية، التي إن انحطت فإن أحسن أحوالها عند انحطاطها أن تكون بدعية، ولكنها في الحقيقة شركية. فإذا ما قلت وسومح فيها نزلت عن الشرك إلى البدعة، ويحرص على ذلك كثير من المبتدعة، ولهم في ذلك كتب ومصنفات. وعندك في كلام الأئمة وهو موجز نافع، ولكن توفر عليه وابحث له عن الأسانيد التي أشار إليه. إن هذه الرسالة تحتمل بسطا وشرحا ولكنه يطول جدا، فنسأل الله التيسير والإعانة والإخلاص، إنه على كل شيء قدير. والحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شاء ربنا من شيء بعد. وصلى الله تعالى على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وقد كانت قراءة هذه الرسالة وهي الوسائل المفيدة للحياة السعيدة لعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله في يوم الأربعاء 9 من شهر الله الحرام المحرم 435 من هجرة السيد ولد آدم نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، الموافق 13 من شهر نوفمبر 13200 من التاريخ الصليبي، وذلك في المسجد الشرقي بسبك الأحد من أعمال محافظة المنوفية بمصر حفظها الله وسائر بلاد المسلمين. وصلى الله تعالى على نبينا محمد وعلى أبويه إبراهيم وإسماعيل وسائر الأنبياء والمرسلين والآل والصحب أجمعين وسلم تسليما كثيرا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.